السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية وسط دعوات حقوقية بمقاطعتها. قصف عنيف للعاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. حررت القوات اليمنية المشتركة معسكر ماس الاستراتيجي في مأرب، وفرضت القوات اليمنية سيطرتها الكاملة على المعسكر الذي يعتبر من أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. واقتحمت القوات اليمنية معسكر ماس الاستراتيجية بمديرية مدغل بهجوم شنته من عدة محاور، مكبدة المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. هذا وقد فر باقي المرتزقة والجنود السعوديين باتجاه معسكر تداوين شرقي مدينة مأرب. في غضون ذلك أكد الخبير العسكري الاستراتيجي اليمني العميد عابد محمد الثور أن سقوط معسكر ماس يعني سيطرة القوات اليمنية على مدينة مأرب بالكامل. يأتي اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي صادف يوم أمس الجمعة في ظل معاناة أطفال اليمن من وضع إنساني صعب نتيجة استمرار العدوان والحصار السعودي منذ نحو 6 أعوام، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم كالعناية الطبية والتعليم والحصول على الغذاء في ظل صمت أممي وتآمر دولي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
معاناة وحرمان من أبسط الحقوق يكابدها أطفال اليمن منذ 6 أعوام جراء ما خلفته آلة القتل السعودي الأمريكي، حيث يعيشون تحت وطأة الأمراض والأوبئة إضافة إلى التجويع والقتل المباشر عبر مقاتلات العدوان. ويرى حقوقيون أن هذه الانتهاكات تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
الملايين من أطفال اليمن ومنذ بدء العدوان مارس العدوان ضدهم الجرائم بشتى أنواعها، من تجويع وأيضا من قتل وأيضا من أمراض بسبب الحصار والعدوان الذي مورس ضدهم. فيما لاحظنا أن الأمم المتحدة لم تتخذ خلال فترة العدوان أي إجراءات توقف هذا العدوان وهذه الانتهاكات.
ويأتي يوم 20 من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام لتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في حين يبحث الأطفال اليمنيون عن أدنى حقوقهم المنسية تحت أنقاض مدارسهم ومنازلهم التي دمرها العدوان، وسط تخاذل متعمد من الأمم المتحدة والتي يفترض أن تكون راعية للمواثيق الإنسانية ومن ضمنها حقوق الأطفال.
اتفاقية حقوق الطفل حقيقة لم تمس الطفل اليمني بأي صلة، لم يستفد منها أي شيء. لا نعرف نحن ما فائدة هذه الاتفاقيات، ما فائدة هذه الاحتفالات العالمية وهي لا تشمل جميع الأطفال. هل الأطفال مصنفون مثلا أطفال اليمن لا تشملهم هذه الاتفاقية؟ حقيقة هم يعانون أشد أنواع المعاناة.
ويكابد الأطفال في اليمن وضعا صحيا سيئا مع نقص في الخدمات الطبية وتفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الغذاء جراء تدهور الوضع المعيشي لأسرهم أو فقدان معيليهم بسبب الغارات. وأكدت منظمات أممية أن أكبر زيادة في حالات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم بلغت 15.5% خلال عام 2020.
Oh. انطلقت في السعودية اليوم عمل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس، وتزامنا مع ذلك تولت ردود أفعال واسعة معارضة للقمة جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية، وصفة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية. أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التزام واشنطن بشروط المقاومة. وخلال لقاء متلفز اعتبر الشيخ الخزعلي أن العمليات العسكرية للمقاومة ستستأنف لكنها مرتهنة بالأوضاع الراهنة. المزيد في التقرير التالي.
الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. بهذا وضع الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي النقاط على الحروف بالنسبة لملف التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، مشددا على حق العراقيين في التصدي العسكري للقوات الأجنبية.
الشروط لم تتحقق والهدنة انتهت. بلي، فإحنا نثبت أول مرة ثبت المبدأ،
نعم،
وهو الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الأجنبية اللي موجودة.
وفي خطوة تصعيدية أعلن مسؤول عسكري أمريكي بأن أطرافا في العراق تريد بقاء القوات الأمريكية. التصريح الأمريكي جاء بعد أيام من اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين. أعلن بعده عن الاتفاق على استمرار انسحاب القوات الأمريكية إلى خارج العراق.
الاتفاق الإشارة إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية إلى خارج العراق، وأكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية، أي جدولة الانسحاب.
هذا التخفيض البطيء للقوات الأمريكية لم يلقى ترحيبا من قوى سياسية وقوات مسلحة مصنفة ضمن المقاومة الإسلامية العراقية، حيث دعت إلى الإسراع بإخراج آخر الجنود الأمريكيين من العراق كي لا تذهب مجريات الأحداث إلى طرق مسدودة.
رفض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مبررات إفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان وصفا إياها بغير المقبولة. وشدد قاسم على ضرورة هذا التحقيق مشيرا إلى عدم وجود أي فائدة من تقاثف المسؤوليات أو الاتهامات، ودعا القيادي بحزب الله إلى أهمية العمل بهذا الملف بثلاث مسارات، أولها دور الحكومة في القرار والمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. أكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 8 أشخاص وجرحى أكثر من 30 آخر بقصف طال مناطق عدة بالعاصمة كابول، فيما نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم الوزارة إن 23 صاروخا أطلق على مناطق سكنية في كابول. من جانبه دعا الرئيس الأفغاني مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، مؤكدا أهمية تنفيذ العقوبات كأداة لإنجاح المفاوضات مع طالبان. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة تأجيل زيارة الوزير محمد جواد ظريف إلى روسيا وأذربيجان، والتي كانت مقررة يومي 2 والثلاثاء المقبلين لمناقشة آخر التطورات في إقليم قرباغ. وقال خطيبزادة إن سبب تأجيل زيارة ظريف إلى موسكو وباكو يعود إلى الاجتماعات الطارئة للحكومة هذا الأسبوع لمناقشة موازنة العام المقبل و ضرورة حضور جميع الوزراء فيها. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران، وقال إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو هزيمة ترامب في تحقيق أهدافه. وكتب أوليانوف في تغريدة له أن الولايات المتحدة تعلن بغرور أن سياسة الضغوط القصوى كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد الإيراني، فهذه أحد وجوه القضية، مضيفا أن الوجه الآخر هو المشاكل والآلام الإنسانية وكذلك هزيمة استراتيجية ترامب المناهضة لإيران، حيث فشل الأخير في تشويه صورة إيران لدى المجتمع الدولي. أعلنت الحكومة الأثيوبية أن قواتها سيطرت على مدينة أديغرات في إطار حملة عسكرية تنفذها منذ أسبوعين في إقليم تيغراي الانفصالي شمال البلاد. وذكر مكتب لجنة الطوارئ الأثيوبية في بيان أنه تم إخراج مدينة أديغرات بالكامل من سيطرة ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مدينة ميكيلي مركز الإقليم. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الأثيوبية عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدو في إقليم تيغراي الواقع على الحدود مع إريتريا والسودان. طالبت منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لفتح ممرات إنسانية آمنة في الصراع الدائري منذ أسبوعين في إقليم تيغراي، والذي أودى بحياة المئات وربما الآلاف ودفع عشرة الآلاف إلى الفرار للسودان والذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، فيما تتواصل المعارك بين الحكومة الاتحادية وجبهة تيغراي ويتراشق الطرفان الاتهامات بارتكاب فضايا إنسانية في حق المدنيين. حول آخر المستجدات في الصراع الإثيوبي نتابع التقرير التالي.
دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لفتح ممرات إنسانية آمنة في إثيوبيا تتيح الوصول إلى المدنيين بعد أسبوعين من القتال. كما تطلب وكالة الإغاثة بالأمم المتحدة 200 مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الملحة لعدد متزايد من اللاجئين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 200,000 بغضون 6 أشهر. اللاجئون الإثيوبيون الفارون من الحرب المستمرة منذ أسبوعين قالوا إنهم يواجهون ظروفا صعبة في مخيم أمرا كوبا السوداني مع نقص في المواد الغذائية والمعدات الطبية، حيث تقول لاجئة وصلت قبل 5 أيام إنه لم يكن هناك أطباء ولا صيدليات أو سيارات إسعاف لرعاية المرضى أو كبار السن.
عندما وصلنا إلى هنا كان الشيء الجيد الوحيد الذي وجدناه هو الماء، لكن لا طعام ولا صيدليات ولا أطباء ولا سيارات إسعاف. عندما يمرض الناس لا يستطيعون المغادرة بسبب عدم وجود سيارات إسعاف ولا دواء. هذا ما حدث لنا، لا توجد ملابس، لا يمكننا تغيير ملابسنا. هل تستطيع أن ترى كم أنا قذرة ومتسخة؟ الجميع يواجه نفس الوضع.
على الأرض اتهمت سلطات إقليم أمهرة قوات من منطقة تيغراي بإطلاق صواريخ على مدينة بحردار عاصمة الإقليم، وقالت أنها لم تتسبب في أضرار مادية أو بشرية. وتحدثت الأخبار الواردة من شهود قرب مطار أمهرة عن سماع دوي انفجارين، واعترف قائد القوات الجوية يالما ميرداسا بنشر طائرات بدون طيار في منطقة تيغراي، لكنه نفى مزاعم بأنها كانت قادمة من الخارج. قوات تيغراي اتهمت الحكومة بقصف جامعة في ميكيلي، يأتي ذلك بعد إعلان القوات الاتحادية أنها تتقدم صوب ميكيلي التي تقول جبهة تيغراي إن قواتها تقاتل دفاعا عنها.
التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في العاصمة باكو وناقشا سير تنفيذ الإعلان الثلاثي بشأن قرباغ. إلى العناوين: القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة الـ20 الافتراضية بالسعودية وسط دعوة حقوقية بمقاطعتها. قصف عنيف للعاصمة الأفغانية وسقوط الضحايا. arabicaradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أعزائنا أعزتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول يوم من هذا الأسبوع مع برنامجكم المباشر دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى ارتئينا أن نتحدث عن موضوع برأيي أنا موضوع مهم وشيق جدا، ألا وهو السمنة، مرض العصر، مرض القرن. نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع في برنامج دنيا الشباب. موضوعنا هو الشباب وشبح السمنة، كونوا معنا واصحبونا. أهلا بكم أحبتنا الكرام، الشباب وشبح السمنة. تشير الأرقام والإحصائيات عن ازدياد مشكلة البدانة أو السمنة فيما بين شعوب العالم باستمرار على مر السنين، ففي كل بلد تقريبا تزداد معدلات السمنة، في الدول الفقيرة والدول الغنية، لدى الشباب، لدى كبار السن. ومن السهولة تتبع أسباب زيادة السمنة وفهمها. المزيد من الناس ينتقلون إلى المدن، وفي المدن هناك سهولة أكبر في الحصول على الأطعمة الرخيصة غير الصحية، فالبدانة داء متفشي في جميع دول العالم سواء كانت غنية أو فقيرة، وبتصاعد كبير وأيضا خطير على الصحة العامة. لماذا؟ لأن له صلة بكثير من الأمراض كالقلب، الأوعية الدموية، السكري، بعض أنواع السرطان. وكذلك تستهدف السمنة أكثر الفئات، يعني مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال، الشباب في الآونة الأخيرة. وبالرغم من معرفة الكثير من الشباب لمرضية السمنة والتداعيات الصحية الخطيرة التي تترتب على الإنسان، إلا أن المشكلة ما زالت موجودة ولا يوجد عزم راسخ لعلاج الحالة. أما البعض الآخر الذي يعاني من السمنة إلا أنه لم يوفق بعد للقضاء على دائه الخطير. إذن أحبتنا الكرام، تعالوا نتوقف عند هذا الموضوع، موضوع شبح السمنة، عند هذه الظاهرة، هذه الظاهرة المنتشرة في مختلف البلدان لا سيما بين شريحة الشباب. وأيضا على فكرة أقول لكم يا أعزائي الأفاضل بأنه اليوم إن شاء الله في يوم الاثنين لا نريد التكلم فقط، أو بالأحرى نريد أن نتكلم عن أسباب السمنة، الأسباب الصحية، الأسباب النفسية والأسباب الاجتماعية أيضا. إذن شاركونا هذا الموضوع، الشباب وشبح السمنة.
آمال
وتطلعات، أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور يحيى غدار الأخصائي بالأمراض الباطنية من لبنان. دكتور، ما هي السمنة ولماذا تعد مرضا؟
السمنة هي المرض الأخطر للإنسان، لأنها بالأساس كلمة السمنة هي الأوبيزيتي. أوبيزيتي معناته الجسم كله فائض، عنده الكوليسترول يعني والشحوم الثلاثية والسكر والملوحات، يعني كل ما هو مضر موجود بالفائض، ولذا يصبح هذا الجسم يزيد وزنه بشكل يتجاوز الوزن الذي المحمول الذي يستطيع أن يتحمله القلب، قلب الإنسان والرئتين للإنسان. عندها يجب أخذ بين الاعتبار بأن مصلحة هذا المريض، لأنه يصبح مريض، السمنة هو مرض، مصلحته أن يزيل جزء من هذا الوزن. مثلا شاب طوله مثلا 170 متر و70، يجب أن لا يتجاوز وزنه بالأساس بين 75 كيلو مبدئيا. طبعا هناك قاعدة نستطيع أن نعملها، ولكن هذه النقطة إذا تجاوز وأصبح فوق 90 هذه سمنة، واضح؟ ولذا القلب، قلب هذا الإنسان لا مش معمول بالأساس لهذا الوزن، وبيصير في ضغط على القلب أكثر وأكثر، والرئتين هو حجم مش حيزيد، ولا القلب حيزيد عضل، فإذا حيصير في حجم بالجسم أكبر مما يستطيع أن يعطيه بكفاءة القلب وبالأكسجين اللي عم تعطيه الرئة. ولذا ننتظر ننظر إلى هؤلاء عند النوم، عند البعض منهم يتحسسوا بأنهم يفيقوا بالليل خايفين من أنهم لم يعد هناك في تنفس، هذه من العوارض الكبيرة لزيادة السمنة. وهنا يجب على هؤلاء أن يضعفوا، أن يزيل جزء من الوزن اللي عندهم، وهذه نقطة أساسية. طبعا الرياضة شغلة مهمة جدا، يجب على الأقل المشي بنصف ساعة يوميا أقله، وأن يكون هناك عمل رياضي 3 ساعات في الأسبوع، إن كان مشي أو إن كان نشاط رياضي آخر. هذه الأمور التي ننصح بها. وطبعا للشباب بالأساس، إذا نتكلم عن الشباب، عند الشباب رجالا ونساء، عليهم أنه ينتبهوا بأن هذه السمنة ستقصر من أعمارهم عشرات السنين، لأنه لازم أن يعلموا رئتهم والقلب كيهم لن يتحمل، الذي يستطيع أن يتحمله 100 سنة سيتحمله 50 سنة، إذا كان عمره المكتوب يكون 80 سنة سيتحمله 40 سنة، يعني نصف العمر كيهو بدوله.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا.
طيب أحبتنا الكرام، في البداية بالنسبة لقضية السمنة، ونحن كلنا نعلم ويعلمون أحبتنا بأنه الشباب إن كانوا فتيات أو صبايا أو فتيان فيعطون أهمية كبيرة لقضية جماليتهم من ناحية إن كانت من ناحية الصحية أو من ناحية الاجتماعية أيضا. في البداية نقول بأنه من أعراض ومن أخطار السمنة، عدا هذه الأمور التي ذكرها الدكتور بالنسبة لقضايا القلب وقضايا ارتفاع الكوليسترول، قضايا أخرى أيضا تصيب الأشخاص الذين مصابين بالسمنة، هناك بعض الأمور يعني ممكن أن يتطرقون لها، وهي مثل جفاف الجلد، مثل البقع الداكنة، الأمراض الجلدية، حب الشباب، الصدفية، صعوبة التئام الجروح، الحكة، زيادة التعرق، الشعر الزائد، الدوالي والخطوط البيضاء والحمراء. كل هذه الأمور ممكن تكون أسبابها قضية السمنة. إذن قبل كانوا يقولون بأنه الفتيات أكثر يعطون أهمية أكثر لقضية الجمال والمظهر الخارجي، لكن الآن نحن نرى بأن حتى الشباب أيضا، حتى شبابنا يلتجئون إلى قضايا تجميلية، وذلك للظهور أحلى وأجمل في المجتمع وبين الأهل والأقارب. إذن الأشخاص الذين يودون أن يكون لديهم تخسيس في الوزن أو إنقاص في وزنهم، فبإمكانهم أن يعرفوا في المرحلة الأولى الأخطار التي ممكن أن تصيب صحتهم إذا لم يتجنبوا السمنة. طيب حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر الواتساب. مستمعنا صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا. يا حي الله الأخ صبحي عبد الحميد مستمعنا الدائم، يقول
تحية لكم جميعا الأخت منار.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار، السمنة هي في أيدينا نحن للمجتمعات. من ماذا تنتج السمنة؟ من كثرة الأكل. علاجها هو التخفيف من المأكولات، وخاصة مأكولات المطاعم المصنعة، وعمل الرياضة. هنا يمكن أن أقول عندما يأكل الشاب أو الشابة أو الكبير بالسن، يأكل وجبتين صباحا ومساء خفيفتين، والحلويات أيضا تزيد من السمنة. يأكل قطعة حلويات بسيطة كل كم يوم. وأيضا مضرها إغلاق شرايين القلب والسكري والضغط، لكن المجتمع في هذه الأيام يبيع صحته من أجل مأكولاته. شكرا لك أخت منار واللقاء.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد، نشكرك جزيل الشكر على هذه الالتفاتة التي قلتها. لكن لو كان الشباب أو كل الذي يصاب بقضية السمنة ينتبه إلى هذه الأعراض وإلى هذه الأخطار التي من الممكن أن تصيبه جراء السمنة، لكان الوضع يعني أحسن وأفضل. على كل إن شاء الله يا ربي بأنه يتخذون الإجراءات اللازمة لتخسيس الوزن، لإيقاف قضية السمنة عند حد ما، لأنه أكيد كما قلنا هناك أخطار عليهم في بالنسبة يعني صحيا، وهناك أخطار حتى لا أقول خطر، لكن اجتماعيا أيضا الشخص المصاب بالسمنة يواجه بعض المشاكل في طريقة تعامله وارتباطاته مع الآخرين. الأخت أم عادي الحسيني من العراق تقول بأن عنوان الحلقة لم يصل لي اليوم. يا أخت أم علي، إذا الآن سمعين صوتي، فحلقتنا اليوم هي الشباب وشبح السمنة، نريد أن نتحدث عن قضية السمنة لدى الشباب. فاصل ونعود إليكم.
بعمر المراهقة عند الشباب والصبايا بصير في تغير هرمونات عندهم، وهيدي يعني بتستدعي يمكن بعض الأحيان إنه يقعدوا بالبيت، خاصة هلأ بالتكنولوجيا الجديدة، إنترنت، تليفون، كمبيوتر، يعني كلها هيدي وسائل التواصل الاجتماعي، فبيكونوا بيحطوا أكل سريع قدامهم. فبعد فترة بيلاحظوا في ازدياد بالوزن عندهم. يعني لازم بهيدا العمر الأهل ينتبهوا كتير منيح ويوجهوا لهم نصائح. اولا انه عدم تناول الفاست فود، الاكل السريع المليء بالدهنيات، الابتعاد عن السكريات والحلويات، عليهم انه يشربوا الماء بكثره، يعني كثير يركزوا على الماء. اذا ما عندهم وقت لممارسه الرياضه مثلا باحد النوادي، فيهم يمشوا كل يوم بين النص ساعه والساعه، كثير بتساعدهم. النوم باكرا، النوم بكير كثير بيساعد على حرق الدهون، لان هيدي العوامل جسمهم عم يتكون، هيدي العوامل بتساعدهم لحتى يحافظوا على جسم سليم وذهن سليم. فعليهم التقيد بهيدي الملاحظات، بيبتعدوا عن السمنة، والسمنة يعني طبعا بتسبب أمراض كتير. فهيدي ملاحظاتي من خلال أنا تجربتي مع تلاميذي وتوجيه الملاحظات لإلهم، والحمد لله لقينا نتيجة معهم من خلال التوجيهات بالتعاون مع الأهل، تناول الأكل الصحي والرياضة وشرب الماء. فهيدي كتير عوامل بتساعدهم، لأنه جسم سليم بيؤدي إلى عقل سليم ولدراسة سليمة. مريم جابر، لبنان.
طيب، نشكر الأخت مريم جابر من لبنان على هذه الإرشادات التي قالتها في اتصالها الهاتفي. حقيقة قضية النوم المبكر، قضية الرياضة، الحركة، قضية المأكولات الصحية، قضية الأكلات السريعة كيف تؤثر على السمنة وتؤدي إلى السمنة أيضا، هذه الأمور يجب علينا مراعاتها إن شاء الله. وللأسف الشديد الآن مع تطور التكنولوجيا والحركة تقريبا قلت في بين الشباب، يعني أكثر الحركة، أكثر الأمور التي يريدون أن أكثر الأمور التي يريدون إنجازها تكون إما عبر الحاسوب، عبر الكمبيوتر، عبر التابلت، عبر الجوال، فلا توجد هناك الحركة الزائدة. لهذا مع الأكلات السريعة الفاست فود التي قالت الأخت مريم جابر عنها، ومع السهر الزائد أيضا، هذه ظاهرة أخرى بدأت أكثر وأكثر في القرن الحالي الآن وفي وقتنا الحاضر. فكل هذه الأمور تؤدي إلى قضية السمنة وأضرارها الصحية والاجتماعية على الشخص. نقف عند فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم إن شاء الله.
وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أكد الدكتور محمد أبو النجا، أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب عين شمس واستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، أن معدلات السمنة زادت بشكل مخيف بين الرجال في الدول المتقدمة، كما يعاني العالم العربي من زيادة معدلات السمنة وخاصة بين الشباب، ولذلك يجب الحذر من هذه الظاهرة المخيفة التي تؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع. وقال محمد أبو النجا، يتسبب الوزن الزائد والسمنة المفرطة بشكل خاص في مخاطر عديدة ومشاكل صحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما يؤثر على الخصوبة لدى النساء والرجال، كما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر الحمل عند النساء، بالإضافة أنه مسبب من مسببات العقم لدى السيدات. فقد يؤدي الوزن الزائد إلى مشاكل صحية على المدى القصير والطويل لا حصر لها، قد يتم تجاوزها بفقدان الوزن بطريقة سليمة. وأوضح أبو النجا أن الشباب في سن المراهقة يكون لديهم حالة من فتح الشهية والرغبة في تناول المياه الغازية، قائلا إن هذا السن يتطلب أكل المأكولات المفيدة تجنبا للإصابة بالسمنة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الكرام، هناك دراسة أظهرت نتائجها انتشارا واسعا لعوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب الأيضية كالسمنة وداء السكري بين الرجال ممن لم يبلغوا العقد الثالث من العمر في هذه الدراسة. وأيضا سجلت هذه الدراسة والتي شملت أكثر من 33 ألف شاب بين 18 حتى 29 عاما من العمر وجود ارتفاع في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول واختلال الجلوكوز وارتفاع ضغط الدم. وأيضا دراسة أخرى أجريت في إحدى البلدان الأوروبية أظهرت بأن الشبان الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تزيد فرص إصابتهم بأمراض الكبد في أوقات لاحقة من أعمارهم. والباحثون كتبوا بأنه إذا كان الشبان البدناء يعانون من مرض السكري من الدرجة الثانية تزيد فرص إصابتهم بأمراض الكبد في منتصف العمر ثلاث مرات. وأيضا دراسات أخرى أظهرت بأن مرض السكري يزيد احتمالات الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد، لكن هذه دراسة تشير بأن ارتفاع البدانة هو مؤشر كتلة الجسم يعد في حد ذاته عامل خطر. وهناك أيضا يقال بأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في سن مبكر عند الرجال مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد في وقت لاحق من العمر. كل هذه الأمراض التي ذكرناها أحبتنا الكرام، أكثر هذه الأمراض التي ذكرت مبدأها منبعها منشأها هي قضية السمنة. الآن حتى إذا كان هناك آلام بالمفاصل، آلام بالإيد أو الرجل تكون موجودة، إذا أحد يراجع للطبيب أول ما يتطرق إليه الطبيب يقول يجب عليك أن تنقص من وزنك، يجب عليك أن تخسس وزنك لكي يعني تساعد في قضية العلاج، يتم العلاج أحسن وأحسن. إذن رأس الأمراض، رأس كل الأمراض هي قضية السمنة، فلنأخذها بعين الاعتبار ونضعها يعني من أولويات حياتنا إن شاء الله. نحييكم أجمل تحية أحبتنا الكرام، نحيي الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا لك، وشكرا شكرا على كل البطاقات الحلوة التي بعثتيها، على كل الاستيكرات الجميلة التي بعثتيها. تقول بأن العامل الوراثي يلعب الدور الأساسي في السمنة، وكذلك الطعام السريع والجلوس لساعات كثيرة أمام التلفاز وتناول الطعام أيضا يؤدي إلى السمنة. للأسرة الدور في تنظيم عادات الأبناء، يجب وضع بعض الأجهزة الرياضية في البيت لعمل التمارين الرياضية والإقلال من طبخ الأكلات الثقيلة والحلويات. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق، أيضا أشرت إلى مواضيع مهمة جدا. والآن يعني نرى بأنه أكثر الناس، أكثر من الشباب في أي فئة عمرية كانوا يتابعون قضية تخسيس الوزن، يتابعون قضية إنقاص أوزانهم بسبب مشاكل التي تحصل لديهم، لكن هناك من يعني يحصل على النتيجة المطلوبة وهناك من يفشل في هذا الموضوع. إن شاء الله سيكون معنا ضيفنا على الهاتف المباشر لنتكلم أكثر وأكثر عن قضية شبح السمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للعاملين في إذاعة طهران العربية وخصوصا برنامج دنيا الشباب. طبعا هذا البرنامج اللي يعني أنا من طفولتي تقريبا كنت أتابعه. نحكي عن السمنة. أنا كان وزني 78
والحمد لله يعني من خلال الرجيم واتباع أنظمة غذائية معينة مو معقدة يعني من اليوتيوب وقاعة يومية ساعة زمان في القاعة الرياضية قدرت أوصل إلى وزن 63 والحمد لله يعني أنا محافظ على وزني. الواحد بس يبتعد عن الدهونات يبتعد عن الأكل بين الوجبات الرئيسية يقلل الرز يقلل الخبز وإن شاء الله يوصل للوزن اللي هو يريده إن شاء الله. الصحة مرتضى الحاج نايف من العراق.
طيب نشكر الأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة ولطيف جدا بأن تحدث لنا عن تجربة من تجربياته حول قضية السمنة وكيف استطاع أن ينقص بعض الكيلوات من وزنه. نعم أحبتنا الكرام كما قلنا طبعا هناك الكثير من الأمور والنقطة كانت لطيفة جدا طرحت بأنه طرق تخسيس الوزن تختلف من شخص إلى شخص آخر. ممكن هذه الطرق تكون معي ناجحة لكن مع الشخص الآخر تفشل هذه الطرق أو بالعكس. والأهم من كل هذا أولا يجب أن يعني أن نراجع الطبيب أو أن يكون تحت إشراف أخصائي بالتغذية تحت إشراف طبيب قضية تخسيس الوزن لأن ممكن هناك أعراض جانبية تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها إلى أمور لا تحمد عقباها. ففي المرحلة الأولى في الوهلة الأولى علينا أن نستشير طبيب أن نتكلم مع طبيب أن نعالج هذه قضية السمنة من ناحية طبية. ممكن لا سمح الله شخص يكون لديه هناك بعض الاضطرابات بالهرمونات بعض الاضطرابات بالكبد بالكلى بأي موضوع آخر ممكن هذه الاضطرابات هي التي تؤدي إلى قضية السمنة. إن عولجت فستعالج السمنة أيضا. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية لا إن كان الشخص سالما وكان يعني لا ليست لديه أي مشكلة فبإمكانه أن يكون تحت إشراف طبيب إن شاء الله وأخصائي في التغذية لكي يستخدم حمية وكما نقول برهيز حتى يعني يكون بإمكانه أن ينقص من وزنه ويتمتع بصحة جيدة ورائعة إن شاء الله.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. يوصي المتخصصون في مجال السيطرة على الأمراض والوقاية منها ببعض الوسائل التي قد تساعد على فقدان الوزن بنجاح. أولاً الاحتفاظ بمذكرة يومية عن النظام الغذائي لتساعد على معرفة ما يتناوله الأشخاص يومياً ومتى تناولوا الطعام وكم استهلكوا منه وأيضاً لرصد عادات الأكل السيئة مثل تناوله عندما يكون الشخص مضغوطاً أو حزيناً. ثانياً إجراء تغييرات صغيرة في عادات تناول الطعام مثل المضغ ببطء ووضع الشوكة جانباً بين اللقمة والأخرى وشرب الكثير من الماء ما يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة. ثالثاً التعرف على وسائل لإدخال عادات صحية إلى نظامك الغذائي مثل المشي بعد الغذاء. رابعاً وضع أهداف محددة ولكن واقعية مثل تناول السلطة على العشاء والمشي لمدة ربع ساعة في المساء. خامساً وأخيراً يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم من 60 إلى 90 دقيقة من النشاط البدني المعتدل يومياً في معظم أيام الأسبوع في الحفاظ على وزنك كما يقول المركز. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
طيب أحبتنا الكرام نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. الأخ صبحي عبد الحميد كتب لنا بأن انقطع الإرسال لفترة قصيرة، لكن أنا أقول لك الأخ صبحي عبد الحميد بإمكانك أن تتابع برامجنا وخاصة برنامج دنيا الشباب على موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net arabicradio.net، هذا هو عنوان موقعنا. ومباشرة نستضيف ضيفتنا الكريمة الدكتورة آمال الأتات، أخصائية في التغذية من لبنان. السلام عليكم دكتورة آمال.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا دكتورة آمال. اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نريد نتحدث عن مرض العصر أو مرض القرن كما يقال، وهو قضية السمنة والذي يعاني منه الكثير من الناس، يعني ولا يختص فئة عمرية خاصة، يعني الأطفال الشباب حتى كبار السن أيضا. بالنسبة للشباب، نحن نسلط الضوء على قضية الشباب، برأيك دكتورة ما هو دور السمنة في إعاقة النشاط الاجتماعي للشباب؟
هلا بالبداية لازم نعرف أنه يعني التصنيف الطبي لموضوع البدانة بطل أنه هي ظاهرة، هي مرض، عرفت كيف يعني. إني من قبل يمكن كنا نقول انه واحد بدين، انه في عنده بدانة، انه كظاهرة يعني كحالة. ولكن هلا عم تتصنف البدانة كمرض بحد ذاتها، مرض يعني، لانه هي مش بس مرض، هي بتأهل لأمراض طويلة عريضة. فمشان هيك التصنيف حتى الأمراض، حتى البدانة صارت ضمن خانة الأمراض. هلا طبعا موضوع الشكل كتير بهم الفئة العمرية الشابة. يعني بهيدي المرحلة العمرية شكلهم كتير بيكون بالنسبة لهم شيء مهم. عشان هيك بتلاحظي الأشخاص البدنيين من الفئة الشابة بيكون عندهم، بتلاقيهم في قسمين، قسم بيروح كتير على التنكيت وكذا، يعني نوع من التغطية على المشكلة، الخجل الداخلي اللي حاسين فيه. حاولوا يروحوا شوي أكثر على التنكيت، بنكتوا على حالهم، بنكتوا على غيرهم. في ناس بيروحوا كمان على الانزواء وهيك، وهيدا شغل كمان يعني بالكام. هلا طبعا أوقات في شيء اسمه اضطرابات الطعام، يعني يلي هي ممكن تكون لها شكلين. في عندك شكل يلي هي الأنوركسيا، يلي هو فقدان الشهية المرضي، هيدا كمان بنشوفه بالفئة الشبابية عادة. وفي عندك البوليميا. البوليميا هي يعني فينا نعتبر الشق الثاني، يعني هيداك بيكون يعني الأنوركسيا هو فقدان الشهية مرضي، بالبوليميا هو كمان شره، يعني شره على الأكل وبيكون مرضي. فوقت بيكون
يعني
مرضي
تكون الحالة العكسية للأنوركسيا.
والبوليميا كمان عندها يعني هي تصنف ضمن اضطرابات الأكل، اضطرابات الطعام، يلي هي نيناتهم يعني بيحتاجوا لعلاجات، مش علاجات عادية، يعني هول بيروحوا على العلاجات النفسية. لأنه بتصير مسألة يعني واحد بالأنوركسيا مثل كأنه رافض حاله وعم بينتحر، عم بيموت، والتاني كمان عم بيأكل بطريقة منا مرضية، يعني مش يعني يمكن الشخص بالبوليميا تلاقيه قاعد كل النهار بلا أكل، فجأة ساعة ممكن يأكل قد يومه، وبعدين شو بيعمل؟ بيقوم بفوت بحاول يستفرغ، حتى بحس بالشعور بالذنب انه هو اكل كتير، بروح بده يستفرغ. فهيدي الدوامه هيدي كثير يعني ضمن الدوامه المرضيه. طبعا مشكله على العصر بموضوع البدانه عند الصغار وعند الكبار وعند الشباب هو واضحه، يعني نحن هالايام نقعد ما بحياته الانسان قعد هيدي الفترات اللي بنقعدها، يعني هلا خاصه فتره هلا كورونا فايروس انتشار وكذا والحجر وهيك، فبتحس انه نسبه الجلوس عم بيكون اكثر. يمكن اوقات مفهوم الناس، في ناس يمكن بخافوا زياده، يمكن ما بيظهروا، او يمكن بيحاولوا يمكن حتى اهلهم يقولوا لهم خليكم ببيوتكم كذا. يعني حتى بوجود فيروس كورونا ما في شيء بيمنع انه واحد يمشي، ما في شيء بيمنع انه واحد يعمل رياضه، يمكن ما يكون النوادي متوفره، يمكن وقت بيكون في فترات اقفال وكذا، بس بضل الواحد قادر يعمل يعني رياضه شوي عبر المشي وين ما كان واحد فيه يمشي، يعني مش مشكله اذا انا مشيت وانا مش حامشي، انا حامشي مع مليون شخص، وانا حامشي وحكون لوحدي مثلا على الشارع، يمكن حتى لو اني مش حاطه كمامه قادر امشي، واذا التقيت بحدا وكذا فيني احط كمامتي يعني. فهي المشكله الاساسيه يلي موجوده بهذا العصر، بنقعد كثير على الكمبيوتر، بنقعد كثير على التليفونات، ما بنحاول نراعي كمان كثير من الاشياء. مثلا وقت واحد بيكون قاعد كمان بصير يدخل مأكولات يلي هي فيها كثير، فيها كتير كالوريز وفيها كتير يعني
سعرات حرارية
يعني سكريات ونشويات وإلى ما هنالك كمان يعني. حتى الطريقة اللي بيكون واحد عم بيأكل فيها وقت بيكون قاعد، خاصة بفترة الحجر، ولا يعني لوحظ بكل أنحاء العالم إنه البدانة عم بتزيد بهيدي الفترة. وبلاس إنه إضافة إلى ذلك إنه عندك موضوع الضغط النفسي. الضغط النفسي كمان عامل منه هين بزيادة الوزن، لأنه نحنا وقت نصير عندنا ضغط نفسي جسم بفرز كورتيزول، الكورتيزول كمان بخلينا ناكل أكتر، بخلينا يعني هذا كمان من أهم مسببات البدانة. يعني كمان موضوع الضغط النفسي والخوف وهذا كمان من العوامل يلي بتساعد بزيادة الوزن حتى عند الشباب. موضوع السهر كمان، موضوع السهر هلا بتلاحظي، لأنه كمان في كتير أشخاص ممكن عاطلين عن العمل بهيدي الفترة، بفترة يعني الجائحة تعود كورونا، في كتير ناس يمكن أو عم بيشتغلوا من بيوتهم أو عم بيشتغلوا أو يمكن ما عم بيشتغلوا. فكمان هاي السهر كمان، نحنا كل ما سهرنا كل ما جسمنا فرز كورتيزول أكتر. يعني السهر الزايد من عوامل التي تؤدي إلى البدانة. لأنه كمان وقت نحنا قبل شوي حكيتك أنه نحنا وقت ننضغط نفسيا جسمنا بيفرز كورتيزول. كورتيزول بيخلينا يعني بيساعد على البدانة. كمان احنا وقت بنسهر كتير كمان هيدا السهر بصير جسمنا عم بيفرز كورتيزول، هيدا الكورتيزول كمان بيؤدي للبدانة، ومش بس للبدانة، بيؤدي طبعا والبدانة بتؤدي للضغط، لارتفاع ضغط الدم والمناري. يعني حتى يمكن صحيح نحنا بعمر الشباب محميين أكتر من غيرنا، يعني الهرمونات اللي موجودة بجسمنا بتساعدنا أكتر، بس كمان البدانة هلأ بالفئات الشبابية كتير عم نلاحظ أنه عم تظهر أمراض، يعني مش مفروض تظهر بهالعمر، يعني مينيموم لازم تكون بالأربعين وما فوق. هلأ عم نشوف أمراض، يعني عم نلاقي ضغط المرتفع حتى عند الفئة الشابة، عم نلاقي السكري، عم نلاقي يعني عم نلاقي بعض يعني أو البريدايابيتس، عم نلاقي بعض الأشياء يلي عم بتبين أنه أنت رايح على مشكلة صحية كتير كبيرة.
طيب دكتور أمل لو سمحتي، هناك اتصال هاتفي ونعود إليك إن شاء الله. نعم
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام،
وطابت أوقاتكم،
حياك الله.
عندي سؤال. يعني البعض من الشباب يأكلون بشكل مفرط، إلا أنهم ليسوا بدناء، ولكن البعض الآخر بالرغم من قلة الطعام طعامهم إلا أنهم مصابون بالسمنة. لماذا برأيكم هذا الشيء؟
طيب.
محمد الماجد من العراق.
شكرا، شكرا لك الأخ محمد الماجد من العراق. دكتورة أمال سمعتي السؤال؟
نعم.
أي.
نعم. هلأ لازم نعرف شغلة كتير مهمة. بقاعدة النحافة هي مثل كأنه يكون في توازن. يعني افترضي أنت عم تاكلي 2000 كالوري، يعني 2000 وحدة حرارية، بس أنت عم تصرفي 2000 وحدة حرارية. يعني في بعض الناس عندهم نشاط بدني أكتر من الناس، فهؤلاء يمكن تلاقيهم عم بيأكلوا أكتر، بس بتلاقيهم ما بينصحهم. ليش؟ لأنه هيدي القاعدة، يعني قديش عم تاخدي قديش عم تعطي. أخدتي 2000 وفرغتي 2000، أنت دايما هون حتى لو كنت عم تاكل زيادة بيكون جسمك عم بيفضيون. هيدي شغلة كتير مهمة. هيك قاعدة، يعني يمكن تلاقي في ناس ما بيأكلوا كتير بس إني كل الوقت قاعدين، كل الوقت ما عنده النشاط، يمكن مثل يمكن بيسهروا كتير مثل ما قلت قبل شوي، يعني الكورتيزول جسمهم بيفرز أكتر من هيدولي. يمكن هيدول الأشخاص يمكن عندهم ضغط نفسي أكتر. وفي كمان بجسمنا نحنا في عنا نوعين من الخلايا، في نوع من الخلايا البيضاء والخلايا السمراء. هلا كمان هيدن في بعض الناس عندهم نوع من الخلايا يلي هي بتكون فيها استعداد أكتر للبدانة من الناس، فكمان في بعض الاشياء اوقات ممكن يكون عامل.
طيب انا دكتور امل لو سمحتي، دكتور امل لو سمحتي يعني نقف عند هذه النقطه. انا على فكره اردت ان اسال منك هذا السؤال، لكن كانت هناك مواضيع أخرى أنت طرحتيها. قضية بالنسبة للسمنة، هل هي قضية جينية يعني وليست اكتسابية؟ هناك جينات يعني خاصة يعني
هل هو طبعا العامل الجيني بكل شيء موجود، وحتى بالبدانة أكيد موجود. يعني متلاحظة في عيال بحالة عندها عوامل جينية أكثر، بس هيدا برجع بقول لك منه قدر. يعني أنا عندي استعداد لنقول للبدانة، إذا أنا من أنا وصغيري عادات الأكل غلط، عاداتنا بالحركة غلط، أكيد أنا حأنصح أكثر من غيري. فمشان هيك العامل الجيني بيلعب دور، بس مش هو الشيء القدر المحتوم. لأنه تنتبه العيلة أنه إذا أنا في عندي بالعيلة بدانة بقدر أعمل نظام غذائي من هن وصغار للأولاد وكذا، تأكدي ما حيوصلوا لموضوع البدانة. ما في شيء اسمه بدانة هيك إلا إذا كان في مشاكل بالغدد. يعني هاي بتصير مشكلة مرضية أكبر، عرفت كيف؟ بصير هناك علاج بالعلاقة بالهرمونات والغدد وكذا، وهيدي حالات موجودة بس منا قليل منا كتيرة. عرفتي؟ بس إنه ظاهرة البدانة إنه أنا ولا عم بنصح بدون ما أكل، ما في منا إلا عم بقلي بحال في خلل هرموني بالغدد، في خلل بالغدد إيه ممكن هيدي الظاهرة ومنحس
بنعرفها. إذن دكتور، يعني كونك أخصائية طبيعية، دكتور أمل كونك أخصائية في التغذية، يعني بالنسبة بماذا توصين الناس الذين يودون أن يعني يتخذوا بعض الحميات أو أن يذهبوا إلى أخصائية تغذية كي يعني يتم تخسيس وزنهم؟ أنا قلت بأنه يعني في المرحلة الأولى، القدم الأول، الخطوة الأولى هو بأن الشخص يعني يشيك نفسه بأنه صحيا هل هناك مشكلة موجودة هي التي تسبب السمنة أم لا، ومن بعدها يذهب إلى الحمية. أنت ماذا تقول؟
يعني هو أنا برأيي تقريبا بمعظم الحالات هو السبب هو زيادة الأكل وقلة النشاط الحركي، هيدي بمعدل والحالات نادرة فينا نعتبر يلي هي مشكلة هرمونية. وطبعا ما نستقل بهالمشكلة ومنتمنى ما حدا يكون، لأنه شغلة منا سهلة إنه يكون عنده مشكلة بالغدد عند بعض الناس. فهيدي هي مثل ما قلت لك منا عددها كبير والحمد لله، يعني لأنه بتكون مشكلة كبيرة بالنسبة للإنسان. النصائح الأولى يمكن يلي لازم نعرفها إنه مشكلتنا أوقات كتير في ناس بيروحوا على حميات غريبة. يعني في ناس مثلا تلاقيهم ناصحين كل شيء، فجأة بيقرروا يعملوا رجيم، مثلا بيقعدوا شي جمعة على اللبن، أو بيقرروا يقعدوا ما بعرف يأكلوا تفاح على 3-4 أيام. هيدي الحميات بدنا ننتبه، هيدي خطيرة. ليش؟ هلا يمكن بتعطيك دغري بتخليك تنحف بسرعة، بس هيدا بدنا نعرف نحن عنا بجسمنا الكتلة العضلية. هاي الكتلة العضلية بتعتبريها الرأس مال تعول كل إنسان. قديش أنا بقدر أحمي هاي الكتلة العضلية، قديش أنا بكون عم بحمي جسمي. في وقت الواحد بيروح هيدا النوع من الرجيمات، يعني يلي مثلا والله بعيش على صنف معين من الأكل مدة ما بعرف 3 أيام 4 أيام أسبوعين، جسمنا وقت بيحتاج بروتين، نحنا ما فينا نلعب بموضوع البروتين لما نفوته على جسمنا. يعني نحنا لازم 20% من ناكله يكون بروتين، ما في مزح. ليش؟ لأنه جسمك بمجرد ما أنت تمنع عنه البروتينات، تفترض والله أنا بجي بعمل حمية التفاح أو حمية ما بعرف شو، يعني أنا ما في عندي بروتين بقلبه، هذا شو بيعمل الجسم؟ بيروح ما بيقدر يعيش بدون البروتين، بيفوت على العضلة بياخذ البروتين من العضلات. يعني نحن وقت نكون حتى أهم قاعدة، نحن وقت إذا كنا بدنا ننحف، أهم قاعدة بنشتغلها أنه نبني العضل. ليش نبني العضل؟
أحسن لأنه دكتور أمل، أنا أعتذر جدا 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 لأنه الوقت داهمنا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نستفاد من كلامك ونصائحك بأوقات أخرى بإذن تعالى. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتيها لنا، دكتورة آمال عتات أخصائية في التغذية من لبنان. شكرا، شكرا جزيلا،
شكرا لك. يعطيكم ألف عافية،
يا حياك الله. شكرا المستمعين. شكرا عزيزتي، أهلا وسهلا. أحبتنا الكرام، وقتنا شرف على الانتهاء. إن شاء الله يوم الاثنين القادم سنواصل موضوع الشباب وشبح السمنة بإذن تعالى، وبانتظار مشاركاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. شكرا لكم ودمتم بود.